بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا وقبل كل شيء، نحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا الأسباب للالتقاء بإخوة لنا في الله عز وجل، جمعنا بهم الحب في الله والموالاة في الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المحبة خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بثمراتها في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما طلب منا التحدث إلى إخواننا في موضوع مهم لكل إنسان من الذكور والإناث، العالم والمتعلم، وهو الطريقة المثلى في طلب العلم. فنود إبلاغ إخواننا في الله عز وجل تحياتنا وتقديرنا وشكرنا للقائمين على هذه البرامج الدعوية وهذه الدروس العلمية. أن يبارك الله في خطواتهم وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، فالدال على الخير كفاعله، وهذا الذي يبقى بعد هذه الحياة الدنيا. كل شيء يعمل من أجل الحياة الدنيا يفنى، لكن ما يعمل لله عز وجل يبقى ثوابه للدار الآخرة. هذا نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا ثوابه وإياكم. نعم تفضل.
الله يزيد فضلكم. شيخ جزاه الله خيرا. He began in the name of Allah, the most merciful, the all merciful. Indeed, all praises to the Lord of all creation. May the exaltations of Allah and His greetings be upon our foremost, our leader, the Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, and his family members and his companions in their entirety. And firstly, before everything, we praise Allah. Glorious and lofty is He for having facilitated for us the reasons and the resources needed for us to meet with our brothers. Brothers that we have taken as brothers for the sake of Allah, that we have taken as allies in the cause of Allah and loved for the sake of Allah. We ask Him subhanahu wa ta'ala to make this love sincere for His noble face, and one that He will reward us for in this life and the life to come. For surely He is capable of that, and He is our guardian. And as our brothers have requested from us to talk about an issue that is extremely important for every individual, for the men and for the women, for the learned and for the learner. And this is the ideal way of seeking knowledge. So we want to let our brothers know and deliver to them our greetings and our gratitude and our regard for that which they are doing, those who are upon these programs and those who are facilitating and organizing these knowledge-based affairs. We ask Allah to bless their steps and make all of this on their scales on the Day of Judgment. For surely the one who guides to goodness is equally rewarded with the one who acts upon it. And everything that is performed for the sake of this worldly life will come to an end and perish. However, whatever is done for the sake of Allah Azza wa Jal, its reward shall remain for the hereafter. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make that reward await for us when we meet Him subhanahu wa ta'ala. Tafaddalu Shaykh.
قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال عز من قائل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها طائفة أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي كيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. تفضل.
الله يزيد فضلكم. شيء جزاه الله خيرا. He recited from the book of Allah Ta'ala his statement جل وعلا after بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم راء، كتاب أنزلناه إليك، a book that we have sent down to you. لتخرج الناس، in order for you to extract the people من الظلمات إلى النور، from the darknesses to the light by the permission of their Lord, to the path of Al-Aziz Al-Hamid, of Allah, the Most Mighty, the Most Praiseworthy. And likewise Allah subhanahu wa ta'ala said, كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ. It is a book that we have sent down to you, blessed, in order for them to contemplate its verses, and in order for those of sound minds to contemplate. And the Messenger sallallahu alayhi wasallam, he narrated, whoever takes a path in order to seek knowledge through it, then surely Allah will make easy and facilitate for him a path through it to Jannah. The Shaykh mentioned this is authentic. And likewise, the Messenger sallallahu alayhi wasallam said, the similitude of that which Allah has sent me with from guidance and knowledge is like a rainfall that has fallen upon a portion of the earth. So parts of that area that has received the rain was goodly earth. So it accepted the water and issued a great deal of growth and plants. And a part of it was impermeable, such that it held the water, and Allah benefited the people with that water. And so they brought their cattle to drink, and they used that water to water their crops. And a part of that land was qi'an. Qi'an is permeable land that does not hold the water, nor does it allow anything to grow out of it. Rather, the water just seeps through it. And he said, sallallahu alayhi wa sallam, so this is a similitude of one who has gained understanding in the religion of Allah. And Allah benefited him by that which he has sent me with. And so he learned and he taught. And the similitude of the one who has no care and no interest in this and did not accept the guidance of Allah that I was sent with. Tafadhal Shaykh.
النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس في هذا الحديث إلى ثلاثة أقسام. قسم تفقهوا في الدين وعلموا وعلموا فهم مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. تعلموا وتفقهوا في الدين وعلموا الناس، هذه أعلى مراتب طبقات الأرض أو صفات الأرض. يأتي في الدرجة الثانية من الأرض قسم تعلموا وتفقهوا ونقلوا العلم إلى الناس وليس عندهم من التوسع ما عند الأولين في التعليم، يعني حفظوا العلم في صدورهم، حفظوا العلم في كتبهم، حفظوا العلم في أشرطتهم لمن جاء إليهم فعلموه، مثل الأرض الصلبة التي ينزل عليها الماء فتمسكه للناس يسقون منه ويزرعون. هذه الفئة الثانية من الأمة، يعني حفظوا العلم لمن أتى يطلبه فنقلوه إليه موفورا، لكنهم لم يكونوا مثل الأولين ما يذهبون يعلمون الناس بأنفسهم إلا من أتى إليهم. القسم الثالث وهو أسوأ الأقسام قوم أعرضوا فلم يتفقهوا في الدين ولم يحملوه مثلهم. مثلهم كمثل الكيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. الكيعان المراد بها الأرض السبخة، يعني ساحل البحر، لا تمسك الماء فيستفاد منه بل يتحول إلى ملح ولا ينبت فيها شجر، فالماء النازل عليها لا يستفاد منه. هكذا الذي يعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يأمر الغير أن يعمل بما علم. وهذا الحديث يدل على وجوب التفقه في الدين والتعلم على كل مكلف حتى لا يكون من الطائفة الثالثة. ثم أنت يا عبد الله مخلوق لعبادة الله مأمور بها، ولا سبيل إلى أن تعرفها وأن تفقه ما فيها إلا بالعلم كيف تؤدي عبادة لا تعرفها. تفضل.
الله يجزاك فضلكم. الشيخ جزاه الله خيرا. He said the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam has categorized the people in this hadith into three categories. First of which are those who have gained understanding in the religion of Allah. So they've learnt and they've taught. And this is the similitude of the goodly earth that has accepted the water and grew a great deal of plants and grass and the like. So they have learnt and they have benefited and they have benefited others. This is the highest of the three categories of the earth. The second are those who have learnt and sought understanding. However, they have not gained as much knowledge as the first group. They have not participated in teaching as much as the first group. They have memorized the knowledge in their chests, preserved it in their books and perhaps their tapes, but they have not participated in the matters of knowledge and its gaining and its spreading as much as the first group. And they are the similitude of that hard ground that holds the water and doesn't let the water escape from it. So they preserve the knowledge for the people, meaning they have preserved the knowledge for those who come seeking it. So this is their similitude, although they were not taking from it and giving of it as much as the first group. And the third group are those who have turned away from the knowledge, neglected it, rejected it, and disdained it. So they did not learn, did not seek understanding in it, and they did not carry the knowledge either. So their similitude is the similitude of al-qi'an, that type of ground, that type of earth that does not hold the water. The Sheikh explained, like a sabiha, meaning the land that is by the seashore. It's simply land that retains the salt. And so the water escapes from it and it is salty. Nothing can grow in it. So it is completely useless. Neither holds water, nor does it allow the plants to grow. Likewise, this is the similitude of the individual who turns away from the knowledge that the Messenger sallallahu alaihi wasallam came with. In this hadith is the clear indication that it is obligatory to learn and to seek understanding in the religion, such that a slave doesn't fall into this category, the category of those who are considered useless. And you, O slave of Allah, surely are subject to the commands of Allah subhanahu wa ta'ala and His legislation. Indeed, you are charged and tasked with certain acts of worship. And there is no way for you to fulfill that which you have been tasked with and that which you have been charged with, except through learning. Learning that which Allah subhanahu wa ta'ala made obligatory upon you, and learning that which Allah subhanahu wa ta'ala has forbidden you from. And how could it be that you can actually fulfill what Allah azza wa jal has requested from you without learning of what it is? Tafadhal Sheikh.
فالواجب التفقه فيها في هذه العبادة التي تتطلب منا العلم من مصدره المنزل الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وهذان منبع العلم. كل علم لم يؤخذ من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من فهم السلف الصالح لهذين النصين فإنه علم لا ينفع صاحبه ولا ينفع غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ويقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أيحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان واد في المدينة فيرجع بناقتين عظيمتين سمينتين بغير إثم ولا قطع رحم؟ قالوا: نحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل. تفضل.
الله يزيد فضلكم شيخ، جزاه الله خيرا. He continued, and so what is obligatory is to seek understanding in these matters that are being sought from the matters of knowledge, from the correct sources of the revelation of that which was sent down from the heavens, from the majestic and glorious book of Allah, and from the sacred sunnah of His Messenger sallallahu alaihi wasallam. These are the two sources of knowledge. Every knowledge that was not taken from the book of Allah and from the sunnah of His Messenger sallallahu alaihi wasallam, or from the understanding of the pious predecessors to these two sources, these two texts, then surely it is not knowledge that benefits its carrier, the one who seeks to learn it. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, he said, "Yuridillahu bihi khayran yufaqqihuhu fid din." Whoever Allah wants good for him, then surely Allah will grant him understanding in the religion. And he said sallallahu alaihi wasallam, "Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." The best of you are those who learn the book of Allah and teach it. And he said sallallahu alayhi wa sallam, "Man da'a ila hudan," whoever calls to guidance, and surely for him is the like of the reward of those who follow him upon that guidance he called to, and that does not decrease their reward in the least. And whoever calls to a misguidance, and surely upon him is a sin equal to the sin of those who follow him upon that misguidance he called to, and that does not decrease their sin in the least. And he sallallahu alayhi wa sallam addressed his companions and he said to them, أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان؟ Would one of you like to go out in the morning to بطحان and come back with two great fat she camels without falling into sin or breaking any tie of kinship? So they رضي الله تعالى عنهم responded, surely we like this, O Messenger of Allah. So he said صلى الله عليه وسلم, surely if one of you was to go in the morning to a house from the houses of the Lord, to a masjid, and learn two verses from the book of Allah, it would be better for him than these two she camels. And to learn three, meaning three verses, would be better for him than three, meaning camels. And four is better than four. And likewise, the numbers in equal numbers. تفضل شيخ.
فأنت يا عبد الله مخلوق لهذه العبادة مأمور بأدائها على الوجه المطلوب الذي شرعه الله، ولا سبيل لك إلى ذلك إلا بالله ثم بالتفقه في الدين. والوصية لجميع طلاب العلم ذكورا وإناثا العناية بالتفقه في الدين والتبصر في الدين، فعلى كل مكلف أن يتعلم الواجب على عليه أن يتعلم الواجب على كل مكلف أن يتعلم ما لا يسعه جهله، سواء كانوا من الرجال أو النساء، حتى يتعلم ما أوجب الله عليه وما حرم عليه، وحتى يؤدي ما أوجب الله عليه على بصيرة، وحتى يمتنع عما نهى الله عنه على بصيرة. هذا هو الواجب على الجميع. تفضل.
أحسن الله إليكم. شيخ جزاه الله خيرا. He continued. He said, so this is the reason that you were created for this worship, that you have been commanded to fulfill and perform in accordance with the manner that Allah subhanahu wa ta'ala legislated. And surely there is no way for you to fulfill this except through Allah, firstly, and then through seeking the knowledge of the legislation. So the entrustment and the advice to every student of knowledge, every seeker of knowledge, is to seek the knowledge of this religion and to become well acquainted with it and insightful in it. For surely it is upon everyone charged and tasked with worship to learn that which is obligatory upon him, to learn that which there is no room for him to be ignorant of. This is equally obligatory upon men and women. And surely he must continue to do so until he learns that which Allah subhanahu wa ta'ala made obligatory upon him and that which Allah has made forbidden for him, in order to perform that which Allah obligated upon him based upon knowledge, and to cease from that which Allah forbade him based upon knowledge.
فالواجب التعلم والتبصر والعمل، فلا بد أن تتعلم ما أوجب الله عليك عن طريق الكتاب والسنة، عن طريق علماء السنة، علماء الحق، وأن تسأل ربك التوفيق والإعانة، ولا بد أن تعمل، لا بد من العمل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأنت مأمور بتقوى الله، مأمور بالإسلام، مأمور بالإيمان، وهذا هو العلم والعمل. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، وقد روي 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. تفضل.
The Shaykh Jazahullah Khairan, he said, so it is obligatory is that you learn and you seek insight and you apply, and all of this is a must to be gained from the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger through the path of the scholars of the Sunnah, those who are the scholars upon the book of Allah and the sunnah of his messenger sallallahu alayhi wa sallam, the scholars of the truth, and that you ask your Lord subhanahu wa ta'ala to grant you success and to guide your steps. So it is a must that you apply what you learn. Allah subhanahu wa ta'ala said, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. When you are believed, revere Allah as it truly should be revered, and do not die except in a state of Islam. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. And hold on to the rope of Allah, all of you, and do not separate. And so, O slave of Allah, you're being commanded to apply. You've been commanded with Islam, and you've been commanded with Iman. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala said, إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. Surely religion before Allah is Islam. And the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, الإيمان بضعن وستون وفي رواية بضعن وسبعون شعبة. The faith is 60 and some, or in another version, 70 and some, different branches. So the highest of which is to say, لا إله إلا الله, there's no deity worthy of worship besides Allah. And the lowest of which is to remove harm from the people's path, from the people's way. Follow, Shaykh.
وأصل الدين كله وأصل الدين كله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحقيقتهما توحيد الله تعالى بالعبادة وتخصيصه بها عن إيمان وصدق مع الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه في كل أمر وفي كل عباد في كل أمر الإنسان وفي كل عباداته. فشهادة أن لا إله إلا الله توجب علينا الإخلاص لله وتخصيصه بالعبادة أينما كنا في السير والعلن في السر والعلن في الشدة والرخاء في جميع الأحوال. وشهادة أن محمد رسول الله توجب علينا اتباعه والإيمان به بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله أرسله إلى الناس عامة جنهم وإنسهم وأن علينا اتباعه والانقياد لشرعه كما أمرنا الله بذلك في كتابه.
The Shaykh جزاه الله خيرا. He continued. So the foundation of the religion in its entirety is the testimony that there's no deity worthy of worship besides Allah alone without partners, and that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his messenger. And the true reality of these two statements is to firstly single out Allah subhanahu wa ta'ala with every act of worship, along with performing that out of faith with sincerity. This, along with the second portion, that being to believe in his messenger sallallahu alayhi wa sallam and walk upon his path. That a slave walks upon his path in every affair of his affairs and in all of his acts of worship. This testimony obligates upon a slave to be sincere and to dedicate all of his worship for the sake of Allah, wherever he may be, both in public and in private, both in times of difficulty and times of ease. And it also obligates upon a slave to follow the messenger sallallahu alayhi wa sallam, to believe in him and to understand that he has been sent to all of mankind in their entirety, even the jinn kind along with mankind. And so Allah subhanahu wa ta'ala commanded that we all follow him sallallahu alayhi wa sallam, walk upon his path and understand our religion through him sallallahu alayhi wa sallam. Tafadhal Shaykh.
وقد أمرنا الله جل وعلا بذلك في كتابه قال عز من قائل وأطيعوا الله والرسول وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال عليه الصلاة والسلام إني أوتيت القرآن ومثله. تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا. فاتتني آية من الآيات الثلاث الأولى بعد اللي هي قبل قولكم وما آتاكم الرسول فخذوه
وأطيعوا الله والرسول.
أي نعم. الله يحسن إليك. ذي شيخ جزاه الله خيرا. He said, and surely Allah Azza wa Jal has commanded us with this in his book, where he said, وَأَطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولُ. And he said, subhanahu wa ta'ala, and obey Allah and the Messenger. And likewise he said, whatever the Messenger gives you, then take it. And whatever he forbids you, then cease. And he said, subhanahu wa ta'ala, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Let beware those who go against his command, that a fitna may befall them, or a painful torment. And he said, sallallahu alayhi wa sallam, and surely, I have been given the Qur'an, and I have been given along with it, the like of it. تفضل بشيء.
فعلى الأمة جميعا رجالها ونساؤها على جميع المكلفين على الجن والإنس أن يوحدوا الله وأن يخصوه بالعبادة وأن يؤمنوا بأنه ربهم وإلههم الحق وأن يؤمنوا بأسمائه وصفاته ويثبتوها له على الوجه اللائق بجلاله بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وعليهم أن يخصوه بالعبادة وأن يطيعوا أوامره وأن ينتهوا عن نواهيه. هذا هو الواجب على الجميع علما وعملا، خلقوا لهذا وبه أمروا، والواجب على الجميع التواصي بهذا الأمر والتناصح فيه. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. تفضل.
الله يزيد فضلكم شيخنا. العذر منكم، للأسف فاتنا الجزء الأول من هذا المقطع وأثبتنا الباقي.
على الأمة،
أيوة،
نعيد من الأول.
نعم.
فعلى الأمة جميع رجالها ونساؤها.
نعم.
على جميع المكلفين.
نعم.
على الجن والإنس أن يوحدوا نعم. الله وأن يخصوه بالعبادة وأن يؤمنوا بأنه ربهم وإلههم الحق وأن يؤمنوا بأسمائه وصفاته ويثبتوها له على الوجه اللائق بجلاله بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.
الله يبارك فيكم. دي شيخ جزاه الله خيرا. أي نعم إن شاء الله.
الله
يحسن إليكم يا شيخ. دي شيخ جزاه الله خيرا. So it is obligatory upon all those who are in the state of takleef, meaning they are charged and tasked with worship by Allah tabaraka wa ta'ala, is to believe that Allah subhanahu wa ta'ala, and this applies to all of the men and the women, the entirety of this nation, is to believe that Allah subhanahu wa ta'ala is their true deity, and to single him out with worship, niwahiduhu, and to perform all of the types of tawheed obligatory, that his right, and to believe in him as his Lord, as their Lord, and to believe in his names and his attributes, and to affirm these names and these attributes to Allah tabarak wa ta'ala in a fashion that is befitting of his majesty, without changing their meanings or misconstruing them, and without labeling them as hollow words, simply shells without meanings contained in them, and without making him similar to his creation or attempt to add details to those attributes of his that are not mentioned in the texts. All of this with singling out Allah subhanahu wa ta'ala with all acts of worship, and to obey him in that which he has commanded, and to cease from that which he has forbidden. This is what is obligatory upon every charged slave, both in terms of learning it and in terms of applying it. This along with the fact that it is upon them towards one another, to advise with another, with learning it, with applying it, and being patient in it. Allah subhanahu wa ta'ala, he mentioned in the book, وَالْمُؤْمِنُونَ والمؤمنات and the believing men and the believing women. They are surely allies to one another, enjoining the good and forbidding the evil, and establishing the salah and giving the zakah and obeying Allah and His Messenger. أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهِ. Indeed those, Allah shall bestow His mercy upon them. تفضل شيخ.
قال العلماء في معنى هذه الآية: هذه أخلاق المؤمنين والمؤمنات، وهذه أوصافهم، ليسوا أعداء وليسوا خصوما، ولكنهم أولياء وأحباب. هذا وصفهم أحباب فيما بينهم، يتناصحون ويتواصون بالحق، لا غل بينهم ولا حقد ولا كذب ولا غش ولا خيانة، ولكن ولاية ومحبة وتعاون وتواص بالحق. هكذا المؤمنون والمؤمنات. فإذا وجدت من نفسك غلا على أخيك أو كذبا أو ظلما، فاعلم أنك قد نقصت إيمانك وأخللت بإيمانك وأضعفت إيمانك بهذا الخلق الذميم الذي وجدته من نفسك، من خيانة أو غش أو غيبة أو نميمة أو كذب أو ظلم. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.
شيء جزاه الله خيرا. Continued. He said, the scholars, the people of knowledge, commenting on the meaning of this verse, that it contains the description of the believing men and the believing women in terms of their manners and in terms of their attributes, that surely they are not enemies to one another, and they are not debaters and foes to one another, but rather they are allies to one another and loving to one another, and in between them there is love and there is mutual advising of one another towards that which is good and forbidding that which is evil. Surely there is no chagrin or enmity between them, nor is there hatred, nor is there envy. Surely there is no lying between them, nor is there deceit, deceptiveness, nor is there cheating. Rather, what is between them is that they take each other as allies, and they are guardians to one another, and they love one another, and command each other with good and forbid each other from evil. And so, if you find that you have reduced in these traits, such that you have lied to a believer, or deceived him, or that you have betrayed him, that you have felt chagrin towards him, a hatred in your heart, know that you have reduced your iman, you have reduced your faith, such that you have gashed it or injured it and reduced it and brought it down by this ill manner, be it that you lied or betrayed a believer, or that you cheated him or tricked him or backstabbed him or slandered him or the like of all of this. For surely the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, he said, كل المسلم على المسلم حرام. Every portion of the Muslim is forbidden for the Muslim. دمه وماله وعرضه. His blood, his money, and his honor.
ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم في الصحيح. تفضل.
الله يجزيك فضلك. دي شيء جزاه الله خيرا. He said, and the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم, he said, surely a believer to another believer is like a structure, like a building. One part of it lends strength to the rest of it. And then he صلى الله عليه وسلم intermingled his fingers and put them inside each other, meaning that they are upon one another, linked together and built upon one another. And he sallallahu alayhi wasallam said in another hadith, the similitude of the believers in how they are pleasant with one another and how they are merciful to one another and how they are gentle and caring for one another is the similitude of a one body. If a single limb from it or an organ falls ill, the rest of the body comes together to its aid through lack of sleep, loss of sleep, and fever. And in the hadith narrated in both Bukhari and Muslim, on the authority of Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu, that the Messenger sallallahu alayhi wasallam said, Al-Muslim akhul Muslim, the Muslim is the brother of a Muslim. He does not transgress against him, nor does he surrender him to the enemy. And whoever places himself in the service of his brother, surely Allah will come to his aid. And in the hadith of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, he said sallallahu alayhi wasallam, Wallahu fi auni al-abd, ma kana al-abdu fi auni akhih. And surely Allah will remain in the aid of a slave so long as a slave is in the aid of his brother. This is in Sahih Muslim on the authority of Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu. تفضل شيخ.
فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله محاسبة النفس وجهادها في طلب العلم والتفقه في الدين وأداء حق أخيك في الله وأختك في الله. فكل واحد هكذا يتفقه ويتعلم ويتبصر ويجاهد نفسه حتى لا يغش أخاه وحتى لا يظلم أخاه ولا أخته في الله وحتى يكون وليا لأخيه وأخته في الله ولا حقد ولا كذب ولا غش ولا خيانة ولا ظلم وحتى يبذل وسعه في التفقه في الدين وتفقيه غيره والدعوة عن طريق حلقات العلم ومن طريق الإذاعة وكذلك المكاتبة وأيضا عن طريق الهاتف وهكذا عن طريق المشافهة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم ذلك. تفضل.
جزاكم الله خير. جزاه الله خيرا. He continued, so it is obligatory upon you, O slave of Allah and O female slave of Allah, is to bring yourself to account and to strive against yourself in the seeking of this knowledge, to gain understanding in the religion, and in order to apply that which you have learnt, and in order to perform the rites of your brothers, and for you, my sister, to perform the rites of your sisters for the sake of Allah, such that you don't end up transgressing against your brothers and against your sisters, such that you don't end up transgressing against your brother, but rather you perform his rites, and you don't transgress against your sister and rather perform her rites, your sisters and your brothers in the cause of Allah, such that you can be an ally and a guardian to them, where there is no enmity or hatred between the believers, nor is there cheating or lying between them, but rather that the slave spend his utmost in aiding his brethren, and that he learn and seek understanding, and then he spread that knowledge through the gatherings of knowledge, and through the broadcasts, and through writing, and the like of that. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to aid us in this matter. The Shaykh Jazahullah Khairan made dua to that. We say Ameen. Tafadhal Shaykh.
هكذا المؤمن ناصح لأخيه أينما كان وهكذا المؤمن ناصحة لأخيها في الله وأختها في الله. فالمؤمن ناصح لإخوانه وأخواته في الله، والمؤمنة كذلك، كما سمعتم في قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض الآية، وكما مر معنا تفسيرها. فالإخوة في الإيمان، فالأخوة في الإيمان توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع إقام الصلاة كما أمر الله، وأداء الزكاة كما أمر الله، مع طاعة الله ورسوله في كل شيء. وأنت موعود بالرحمة على هذه الأخلاق وعلى هذه الأعمال. فدين الإسلام قول وعمل وعقيدة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا دين الإسلام، قول وعمل وعلم وعمل، يزداد بالعلم والعمل والتقوى وينقص بضد ذلك. تفضل.
أزيد فضلكم. شيء جزاه الله خيرا. He continued. Surely, as such, should be the believer, one that is a sincere advisor for his brother, wherever he may be. And likewise is the affair of the believing woman, that she is a sincere advisor to her sisters in Islam. As Allah subhanahu wa ta'ala has described the believing men and the believing women, as you've heard in the verse that we mentioned, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. And the believing men and the believing women are allies to one another. And as you have heard from the explanation of that verse that we have already mentioned, that this brotherhood in faith makes it obligatory upon them that they enjoin the good upon one another and forbid one another from evil, along with establishing the prayers and perfecting them, and giving the yearly charity, and to obey Allah Azza wa Jal in every matter. And in return for all of this, they are promised the mercy of Allah. And so Islam is a combination of statements to be made, words to be said, actions to be performed, and a creed to be taken into the heart. And it increases with obedience, and it decreases with disobedience. It increases with knowledge and application and piety, and it decreases with the opposites of these things. Solution.
قال تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ويقول عز من قائل: واصبروا إن الله مع الصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله. فعلى كل مؤمن ومؤمنة التخلق بهذه الأخلاق الأربعة والاتصاف بهذه الصفات الأربعة: إيمان صادق بالله ورسوله، يتضمن الإيمان بالله وأنه معبودك الحق، وأنه ربك، وأنه الخلاق العليم والرزاق لعباده، وأنه سبحانه المسمى بالأسماء الحسنى والموصوف بالصفات العلى، وأنه سبحانه لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له، وأنه جل وعلا مستحق لأن يعبد.
الله يزيد فضلكم. شيخنا، بعد ما ذكرتم الآيات ذكرتم أربع أمور.
نعم.
أيوة، تعيدون.
يا بني أقم الصلاة.
الآيات عندنا شيخنا. أقول الآيات أثبتناها الله يحفظكم.
طيب،
بعد ذلك ذكرتم يعني هذا يتضمن الإيمان بأربعة أمور.
هذا يعني الإيمان بالله عز وجل فقط. فعلى كل مؤمن ومؤمن، هذا المقطع في الإيمان بالله عز وجل، و يعني الوصايا لا تزال يعني فيما بعد. وإن رأيت أن يعني نكمل المحاضرة، لأن الموضوع له جوانب ما أتينا عليها كلها، فإن رأيتم أن يكون الشطر هذا في هذه المحاضرة والشطر الثاني تكملة له، أنا ما عندي مانع. المهم أنتم إذا اتفقتم على ذلك، ف فأنا مستعد في أي وقت يعني تحددون المحاضرة بإذن الله تعالى نكملها.
والله هذا يكون طيب شيخنا، الله يبارك فيكم، يعني تكملة للنفع وإتماما
يعني
للمعلومة.
الموضوع لطالب العلم والتنصيص على الموضوع الذي يطلبه والشخص الذي يطلب عليه العلم والمنهج الذي يسلكه في طلب العلم، هذه أمور مهمة ما جئنا إليها.
الله يبارك فيكم شيخنا ويجزي لكم الخير، يعني هذا من أحسن ما يكون ونحن في شوق إلى ذلك.
ما عندي مانع، أنا ما عندي مانع، فما أبغى يعني نشق على الجماعة، لأن الإملال السامع قد يصرفه عن المواصلة في طلب العلم، وكلما أعطي الشخص إشارة إلى علم لم يعطاه كله كان إلى سماعه أشوق. يا غلام أتدري ما حق الله على العباد؟ ما حق العباد على الله؟ كان معاذ رضي الله عنه متشوقا إلى أن يعرف هذه الحقوق، فلو قال له النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ليست كقوله أتدري ما حق الله. فنؤجل يعني بقية المحاضرة لوقت تحددونه أنتم وتعطوني الخبر، وقد
طيب
نكتفي بهذا القدر الذي يعني وصلنا إليه، وهو آية لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذه أساسيات في الدين، وبدأها رحمه الله ورضي عنه، بدأها بإقامة الصلاة: يا بني أقم الصلاة، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام. ثم قال له: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وهذا هو العمل بالعلم والدعوة إليه. ثم قال له: واصبر على ما أصابك، التواصي بالحق والتواصي بالصبر. ثم قال له: إن ذلك من عزم الأمور، أي من أوكد الأمور وأوجبها وأفضلها، ولا يقوم بها إلا من أعطاه الله عزيمة وأعطاه الله قوة في الإيمان. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك.
اللهم آمين يا شيخ، الله يجزاكم الخير. طيب خلاص شيخنا، إذن يعني نكتفي بهذا المقطع ونترجمه إن شاء الله، ويكون تنسيق مع فضيلتكم لتكملة هذا الموضوع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي لكم مثوبة ويعظم
الجماعة. تعطي الجماعة الحاضرين، تعطيهم خبر وتقول لهم يعني المحاضرة لا يزال فيها جزء باقي، خشي أخوكم في الله عز وجل الإثقال عليكم، فرأى أن يكون في جلسة أخرى.
نعلمهم شيخنا، حاضر، نعلن هذا الآن. أي.
إن شاء الله. طيب. إذا كان فيه أسئلة ما عندي مانع، إذا كان عندكم أسئلة أنا
نعم
على الخط.
شيخنا الله يبارك فيكم، هو دفعوا بعض الأسئلة يعني ليست كله الحقيقة متعلقة بموضوعنا شيخنا.
ما في مشكلة، اللي نقدر نجاوب عليه نقدر نجاوب، واللي ما نقدر فلسنا خيرا من الإمام مالك رحمه الله.
الله يبارك فيكم يا شيخ. طيب أحسن الله إليكم شيخنا، هذه هي امرأة تقول هي متزوجة من رجل متبذهب بالمذهب الحنفي، وهذا الرجل يشهد الآن بعض هذه الجلسات التي يقيمها المعروفون بجماعة التبليغ. تقول وهي في حالة تلجئها إلى البقاء معه من أنها يعني حبلة وليس لها مثلا من المسلمين من يقوم عليها سواه وكذا، فما هي نصيحتكم لها وقد علمتم حال زوجها؟
نصيحتي لها ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقول إنه مسلم، ومشيه مع هذه الجماعة، والله ما هو يعني بالأمر الهين ولا بالأمر الذي يعني يؤمن جانبه، ولكن على هذه المرأة الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، وأن يعني تحاول أن تبين له فضل طلب العلم، لا تمثل المنهج اللي هو ساير فيه، لأن منهجهم ومسلكهم هؤلاء الجماعة يعني ما عندهم تأصيل للعلم، ولا عندهم يعني حفظ للمتون، ولا عندهم البداية يعني بأهم الأمور. يعني يريدون الإنسان يتوب ويصلي فقط، وإن كان مشركا وإن كان خرافيا وإن كان صوفيا وإن كان مبتدعا، هذا ما همهم. يهمهم أنه يصلي، يذهب إلى المسجد ويصلي ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن فاته معنى لا إله إلا الله. ولذلك تجد عندهم تعريف التوحيد يعرفه بتوحيد الربوبية. فعليها بالدعاء له والتضرع إلى الله عز وجل، وتحاول أنها يعني تعطيه بعض، إذا فيه مثلا أشرطة ولا فيه مطويات ولا فيه محاضرات ولا دروس يعني سلفيين، تحاول أنها توصلها إليهم بطريق غير مباشر حتى يأخذ يعني يقارن بين هذا وهذا، وتسأل الله عز وجل له الهداية والتوفيق، وتصبر على ما هي عليه لأنها بحاجة إلى رجل بجانبها، ولا سيما كما ذكرت أنها عن حامل. نسأل الله أن يصلح شأنها وشأن جميع المسلمات.
الله يبارك فيكم يا شيخ. كذلك هذا سؤال من أحد الإخوة، يقول أنه تزوج امرأة، ثم هذه المرأة بعد مضي فترة قليلة من الزواج أظهرت له يعني الجفاء الكثير، وأبت أن تسكن معه في المنطقة التي يسكن فيها، وهو فيها عمله ويتكسب فيها، وتريد منه أن يسكن في منطقة هي فيها ومنطقة بعيدة جدا، بحيث أن هذا يعطله عن عمله وكذا. ويقول يعني كان من جفائها هذا أنه شعر أن هذه المرأة ربما لا تكون ترغب فيه أصلا، فيعني جفاؤها وهذا مشعر بالعصيان وبعدم الاكتراث له وعدم إقامة الوزن له كما ينبغي، إذ هو زوجها وفيها يعني عناد وعدم طاعة. يقول وهي حديثة يعني عهد بالإسلام، فما نصيحتكم له علما بأنها ربما تكون قد يعني حملت منه وهو حديث عهد بزواج منها؟
والله نصيحتي أنا لهذا الشخص أنه يعني ما دام أنها أسلمت وتزوجت مسلما وحملت من مسلم، فهذه أول ننظر إلى مصلحتها هي، لكن بشرط ألا تتعارض مع مصلحة الزوج وما يحتاجه من معيشة وما يحتاجه من عمل. فلو يعني اتفق هو وإياها على أن يذهب إلى عمله فترة ويعود إليها بعد فترة، هذا يكون جمع بين المصلحتين. إذا وافقت على هذا فيذهب إلى عمله مثلا 5 أشهر 6 أشهر ثم يرجع إليها، ولا يطول، لأنها تحتاج إلى متابعة وتحتاج إلى وقوف بجانبها حتى أن يشتد عودها في الإسلام، لأنه يخشى عليها أن ترتد أو تلف عليها بعض الجهات المغرضة والحاسدة. فعلى كل يعني سددوا وقاربوا، إن استطاع أن يجمع بين مصلحتي العمل ومصلحة هذه المرأة، ويحاول إنقاذها من الضعف الديني وإنقاذها من يعني عدم التمكن فيه، وأيضا تساعده في نفسها وولدها وهو يشتغل، وتكون يعني الأسرة من جانبها هي تصبر وتحتسب، وهو من جانبه يعني يبذل السبب في كسب الرزق الحلال، فهذا أفضل من الفرقة. أن الفرقة يعني تكون آخر الحلول، إذا ما استطاع يعني أنه يعني يجمع بين هذين الأمرين وأبدت المرأة يعني رغبتها في الفراق، عاد هذا شيء آخر، يعني قد تكون يعني غير راغبة في الاستمرار في الزوجية. على كل حال نسأل الله جل وعلا أن يصلح شأنهما، لكن لا بد أن يبذل ما في وسعه من الجمع بين العمل وبين إعطاء هذه المرأة حقها من العشرة، لأنها ما تستطيع أن تسكن معه ولا يستطيع أن يترك عمله، فيعرض عليها بأنه لا مانع عنده أن يذهب وهي تجلس عند أهلها، تجلس في بيتها، ولكن هو لابد أن يذهب إلى عمله. إن رفضت أنه لا يذهب إلى العمل وما عنده يعني مصدر رزق غير هذا العمل، فعاد يعني هذا يرجع إليه، إن استطاع أن يمسكها أو يجلس عندها فهذا أولى وأفضل، وإن ما استطاع يعني الفراد يعني آخر الحلول وأشدها. أسأل الله أن يصلح شأنهما.
اللهم أمين. جزاكم الله خير شيخنا، أحسن عليكم. وهذه سائلة تسأل تقول: نرجو من فضيلتكم النصيحة لأخت عيالها عندها في البيت وهي قائمة على تدريسهم من المنازل، وهي مع ذلك أيضا قائمة ببعض شؤون زوجها، فتريد النصيحة لها علما بضيق الوقت عن طلب العلم، كيف لها أن تتعلم ما تحتاجه من علم في الإسلام ومن تعلم اللغة العربية وما أشبه؟
إذا في وسائل يعني زي التسجيل الصوتي، زي الطلب من بعض الزميلات أو القريبات لها أن يسجلوا لها الحلقات المسموعة، أو يجيبوا لها الأشرطة المسجلة، يجيبوا لها إذا فيه كتيبات أو فيه منشورات أو مطويات، يجيبوا لها الأشياء التي يعني قد تأخذ يعني منها. وإن كان يعني أخذ العلم لا يكون عن طريق الكتاب ولا عن طريق الشريط، وإنما يكون عن طريق سماع طالب العلم يعني حين إلقائه للنصيحة أو للموعظة أو للدرس أو للمحاضرة، هذا يكون نفعها أفضل ووقعها في النفس أبلغ. فهي يعني مهمتها في البيت مهمة ما هي بسيطة، لكن الشيء الذي لا تقبل العبادة إلا به كالعلم الضروري الذي هو فرض عين على الذكور والإناث لا بد أن تسعى في تحصيله، ولو عن طريق زميلاتها أو بعض أخواتها تسألهم. فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتناوبون في النزول عند على النبي صلى الله عليه وسلم، وسماع الموعظة وسماع الوحي. كان عمر رضي الله عنه وأحد الأنصار يتناوبون، إذ كانوا بعيدين عن مقر النبي صلى الله عليه وسلم حول مسجده، فكان عمر ينزل يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع ما حصل، وذاك يجلس في مهنة الاثنين، وعمر يجلس اليوم الثاني، وذاك ينزل اليوم الثاني، وهكذا. فهذه المرأة بإمكانها أن تستفيد يعني من الحاضرات للدروس أو المتفرغات لطلب العلم أو الأشرطة المسجلة أو المطويات والمنشورات. والآن يعني الحمد لله الله سبحانه وتعالى من على المسلمين بهذا التواصل عن طريق هذه الأجهزة التي يعني سهل تداولها بين الناس، فبإمكانها أن تسمع صوت المحاضرة وهي في بيتها عند أسرتها. الآن يعني هل أنا بينكم؟ ما أنا بينكم ولا أنا عندكم، ولا أنتم أمامي ولا أنتم تروني. فمن هذا القبيل عن طريق هذه الأجهزة وعن طريق التواصل عن طريق الجوالات هذه بإمكانها يعني تشوف الرابط وتفتح على المحاضرة، تفتح على الدرس، تفتح على الأسئلة والإجابة، وتستفيد وهي في بيتها وبين أولادها، وتقوم بحق زوجها. فحق زوجها يعني إذا علمت ما تصح به عبادتها فيكون يعني التوسع في طلب العلم بعد طاعة الزوج وإذنه وبعد القيام بحاجة الأولاد. نسأل الله أن يصلح شأننا وشأنه.
اللهم أمين شيخ، جزاكم الله خيرا. هذا أيضا يعني سؤال: في امرأة وقعت في معصية مع رجل غير مسلم، وهي تندم على ذلك وتريد الابتعاد من هذا الرجل، وهو لا يتركها ويتهددها ويؤذيها، فتريد النصيحة مع العلم بأنها تخاف منه، ما ينبغي عليها أن تفعل؟
إذا كان فيه جهة يعني رسمية، لأن هذا حتى معروف عند الكفار بأن التحرش الاغتصاب هذا ما يقروه حتى الكفار، فما بالك إذا كان فيه يعني جهة تستطيع أن تنصف هذه المرأة من هذا الرجل، ولا سيما أنه غير مسلم، فتحاول أو يقف معها بعض المسلمين على أنه يعني قريب لها أو ولي أمرها ويعطيه نصيحة، إن لم ينتهي ويرتدع ينصرف عن هذه المرأة فسيبلغ به الجهات الحقوقية ليأخذوا لها الحق منه. على كل حال يعني لا ترضخ له ولا تلين، لأن هذا عرض وهذا دين وهذا هو ما يفكر ولا يبالي، لأنه يعني غير مسلم يبقى شان فيها، هي قد يكون متعمد للإضرار بها ونكايتها بهذا الشيء، فتحاول يعني بقدر الاستطاعة أنها تستفيد ممن حولها حتى وإن كانوا أجانب ليسوا بمحارم لها، وتعمل يعني بالأسباب التي قد تكون وسيلة في صرفه عن إيذائها. وما حصل يعني بإكراه من هذه المعصية فالله جل وعلا غفور رحيم، لأنه قد غفر للذي يرتد وقلبه مملوء بالإيمان، فما دام أنها كارهة لهذا العمل وكارهة لهذه المعصية فالإثم عليه والمصيبة عليه، وهي إن شاء الله ما عليها إثم لأنها مكرهة على ذلك ومهددة بالإيذاء، لكن تحاول بقدر الاستطاعة أن تبذل الأسباب التي تصرفه عنها. نسأل الله أن يكفيها شره.
اللهم آمين. شيخنا لعلنا نكتفي بهذا خشية الإطالة عليكم، الله يحفظكم، وإن شاء الله يتم التنسيق لمجال آخر، الله يبارك فيكم
إن شاء الله تعالى.
الله يحفظكم يا شيخ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ جزاه الله خيرا. He concluded this class with reciting the verse from the book of Allah Tabaraka wa Ta'ala, and that being the statement of Luqman alayhi salatu wa salam, Ya bunayya aqim as-salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min 'azm al-umur. O my son, establish the prayers and command the good and forbid the evil, and be patient regarding that which will afflict you. Indeed, this is from azm al-umur, meaning the best and the most sure of matters, most obligatory of them, that none except for the people of strength can fulfill. The Shaykh Jazahullah Khairan, he concluded the lecture with this matter and highlighted the fact that there are a number of issues that we still didn't touch upon from the matters pertaining to the seeking of knowledge, such as how is knowledge to be sought, and who it is that we should study with, and what is the methodology of this seeking, and other matters of great interest to a student of knowledge. However, it's upon us to not tire out the listener and make him run away, but rather we keep our listeners interested. I'm taught by the method which he used with Mu'adh radiallahu ta'ala anhu, where he asked, do you know what is the right of Allah upon the slaves and what is the right of the slaves upon Allah? Instead of him just telling him sallallahu alayhi wa sallam, rather he asked him this interest in him sallallahu alayhi wa sallam, and the right upon the slaves, the right of Allah upon the slaves is that they worship him, associate with him, partners, and the right of the slaves upon Allah, that should they do so, that Allah will not torment them. And as for this verse that we will conclude with, this is a statement in which Allah subhanahu wa ta'ala
tell of how Luqman commanded his son with the establishment of Salah,
And this is the second pillar of Islam. This is a tremendous matter. And then immediately he said to him, and enjoin the good and forbid the evil. And then he said to him, وَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. So basically he enjoined upon him to apply and then to call to that knowledge which he is applying and to advise others with the truth and advise others with applying it and being patient upon it. And then Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, وَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, and be patient regarding that which you shall face from obviously the harm that will come to him in this path. And then Allah subhanahu wa ta'ala said, إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Indeed, this is from عَزْمِ الْأُمُورِ. This is from the most sure of matters and the best of them, and the matters that only the select and the rarest of people will stand up for, the best of people. So the Shaykh Jazahullah Khairan, he concluded here. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him tremendously for all this time that he has given, despite the Shaykh's age and the lateness of the time where he is. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to be kind to him and to forgive him his sins, to raise his rank and make abundant his reward. Shaykh Jazahullah Khairan also gave us some time to answer some questions. First of these questions is a question presented by a sister who says her husband is upon the Hanafi Madhab and he is attending some of the gatherings of the Tablighis. This is a well-known group. So the fact is that he's upon this and she's in need of him as she is pregnant and has no Muslim family to take care of her. What is the advice of the Shaykh to her? The Shaykh Jazahullah Khairan, he said, so long as he bears witness of this, that there's no deity worthy worship, says Allah, and that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his messenger, and he prays, and he says that he's a Muslim, then it is upon her to be patient. Despite the fact that he's attending the gatherings of this particular group is no small thing, and surely it's not something to be safe from. Rather, this is a very concerning matter. Upon her is to call upon Allah and to supplicate to Allah and to fervently make dua, seeking Allah's guidance for her husband, and that she should try to clarify to him the matter of knowledge and the virtue of seeking knowledge, and don't touch this methodology of theirs, don't come near it. The advice to her is to not come near this methodology of the Tablighis. For surely they have no knowledge, nor do they call to knowledge, nor do they know how to establish their followers upon rooted and firm and gradual and scheduled knowledge, nor are they interested in making their followers memorize the books of knowledge. Rather, all they care about is that an individual repents and starts praying and says, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, despite the fact that he may be falling into shirk, into polytheism, or he may be upon some mythology, or maybe an innovator. They don't care about any of this. Rather, they simply testify and begin praying. This is all they care about, without understanding even the meaning of the testimony. And this is why it is commonly found with them, that they explain the testimony of faith with Tawheed al-Rububiyyah, that there's no creator except for Allah. They don't understand that the meaning of it is that all worship is only deserved by Allah. And so upon her is to call upon Allah and to supplicate to him. And so she tried to influence her husband, perhaps indirectly, by allowing some tapes to fall into his hands, or perhaps some pamphlets, or direct him to some lectures or classes by some of the Salafis, the people of the Sunnah, in a way that is indirect. Allow him to compare what he's hearing from this group and what he's hearing from the people upon the Sunnah, the Salafis, and ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant him guidance and to grant him the correct path, and be patient. Especially so, she has mentioned that she's in need of him, given the fact that she's pregnant, and so on and so forth. And she, jazahullah khairan, made dua. She, jazahullah khairan, also asked another question by a sister who is asking She has many duties in the home, from amongst which is the fact that she's homeschooling her children, and this takes a significant portion of her time, along with the duties she owes to her husband. How is it that a sister in such a circumstance, such a situation, given the tightness of her schedule and her time, can seek the knowledge of the deen and learn the Arabic language? Jazakallah khairan, he said, if she uses some of these methods available today, such as recordings and tapes, and perhaps ask her friends, her sisters, to record for her sake the knowledge being disseminated in the gatherings of knowledge, and perhaps bring her back some booklets, and that they bring that to her so she can take directly from that. And surely the path of knowledge is not a path that is found through books or through tapes, but rather when the advice is being given live by the students of knowledge, the advice is to be taken then. For surely that is more beneficial and more likely to have an effect on the listener and to reach his soul. But if this is not possible for her, given the fact that her duties at home are tremendous, what she's doing at home is no small thing, but this knowledge, especially so, that type of knowledge is obligatory upon her specifically, that which she has no excuse to be ignorant of. This is a must. She must learn that, and she must put in effort to learn it, even if through the method that we mentioned and through her sisters helping her and aiding her and bringing this material to her. And the Sahaba radiallahu ta'ala anhum, they used to take turns attending with the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, as we find in the story of Umar radiallahu ta'ala anhu, with one of the men of the Ansar, that they used to take turns attending with the Messenger of Allah, such that one of them would go attend and the other would remain behind and work, for they used to live far from where the Messenger was sallallahu alayhi wa sallam. And so if Umar is attending, the other one is working, and if the other one is attending, Umar is working, and then whoever attended with the Messenger sallallahu alayhi wa sallam would come back to his companion and he would inform him of the knowledge disseminated on that day, such that neither of them would miss out on anything. If one of them attended, he would be the carrier of that knowledge and bring it back to his companion who did not attend. And so it is available for her and possible for her to make use of these pamphlets being spread and these booklets and all of this. And today, by the permission of Allah tabarak wa ta'ala and his blessing upon the people of Islam through these devices that we are using, it is possible for her to continue to learn while she's at home amidst the family, to listen to these circles of knowledge as they're going on live. For example, I'm not currently with you, none of you can see me, yet using these devices, here we are, as you see, and this knowledge is available. So upon her, and it is possible for her, is to tune in to these classes and their likes and benefit with the while being along or amongst her family, and she performs the rites of her husband. This is, of course, after learning that knowledge which is obligatory upon her, and that there is no room for her to be ignorant regarding it, and the rights of her husband is tremendous. And with his permission, if he allows her to then seek more knowledge on top of that which is necessary for her, and to learn extra items, then this is a tremendous amount of good. Jazakallah khairan. Need a lot of dua. The final question we are going to mention is a question regarding a sister who mentioned that she is being harassed by a non-Muslim individual who is forcing himself upon her, etc., etc. And the Shaykh gave the advice. He said, if there is an official that she can go to and file whatever is necessary to get herself rid of this individual, she should go and complain with the authorities. This is well known, even amongst the disbelievers, that harassment is not acceptable in their culture, or rape, or the like of that. And so, if she goes to an official party, or to the authorities, and complain, especially so given the fact that this is not a Muslim, or perhaps if this is not available to her, that perhaps some of the Muslimin can stand along her side and help her. She will go and tell some of the Muslimin of her affair, and they will come and they will stand along her side and say that they are relatives, or perhaps say that they are her guardians, and then advise this individual to remain away from her, to stay away from her, and to cease and desist from harming her or harassing her, or that they are going to have to deal with him and going to have to report him to the authorities. And surely, it is upon her to not give in and to not submit to his demands, this individual. So this is a very serious matter. This is a matter of her honor and a matter of her chastity. And he doesn't care. And he doesn't think about this type of matter. In fact, he may even be trying specifically with the intention of harming her and bringing evil to her. So let her take advantage of the assistance of those around her from the people of Islam, and to try her best and to try every method to deflect this individual's harm from herself. And whatever occurred by force that he has forced upon her, then Allah subhanahu wa ta'ala is of forgiving and of merciful. And Allah subhanahu wa ta'ala forgave those who left Islam because they were forced under the force and pain of torture and the like. They left Islam, however in their hearts they were tranquil with the faith and comfortable with the faith, so Allah subhanahu wa ta'ala forgave them. So the sin is upon him if he has forced anything upon her, if she is in a state of being forced and in fear and being threatened with bodily harm and the like. But let her try her best and take all the necessary measures and steps to avoid this individual and completely remove him from her life. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to help her and deflect this individual's harms from her. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullah khairan jami'an. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.